من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الأنور والنور المبين والعلم الزاهر محمد وعلى آله النجوم مصابيح الهدى وسبل النجاة. طبعا كل ما ورد في الكهانة أو السحر أو العرافة لم يجمعه صاحب الوسائل، صغير استدراك الميزة النوري في المستدرك أو صاحب البحار غير هذا. هناك روايات حتى في بصائر الدرجات، إلى حد هنا لم يأتي بها صاحب الوسائل. كان الإمام زين العابدين يسأل قادم من اليمن عن عالمهم، يعني عرافه كان عندهم، فقال له إنه يسير مسيرة كذا شهر في يوم في ثلاثة أيام مثلا، ويعلم كذا ويقدر على كذا، قدرات ملكوتية الكهان. الكهان عندهم، الكهان والكاهن والكهنة عندهم جملة من القدرات. فيقول له الإمام زين العابدين: أين هذه القدرات من قدرات عالم المدينة وهو الإمام زين العابدين؟ فيبين له قطرة في محيط من البحار لا يتناهى. قدم قادم من اليمن، سيد اليمن ذاك الوقت كان فيها كهانة كثيرة أو كما هذه يعني على كل أي رياضة دوا. أيضا سأله الإمام الباقر، اليمن كانت تطلق ربما إلى قريب عمان كلها يمن على اتحاد، فقال له مثلا قدراتك كيد كيد كذا كذا. فقال له الإمام الباقر: إن عالم المدينة قدرته كذا كذا كذا. لاحظ هذا بعد آخر في تسليط الضوء الشرعي على الكهانة، أن الكهانة فيها قدرات ملكوتية وإن كانت محرمة، أن الكهانة فيها ماذا؟ قدرات ملكوتية وإن كانت محرمة، فكونها مشتملة على قدرات تكوينية حقيقية هذا لا يعني أنها حق وحلال وراجح. أنا نفس هاي بيان الروايات بروايات عديدة مواحدة تدل على أنه هؤلاء العراف، حتى هذه الرواية الاحتجاج ما قرأناها كامل من المرجع عن الاحتجاج، صاحب الوسائل أورد منها مقطع صغير. في رواية الاحتجاج عن الإمام الصادق يبين الإمام الصادق، أو في رواية أخرى، أن العراف في الأقوام يعني دائما في كل قوم هذه الرواية الرياضات الروحية الظلمانية موجودة. شو واحد مثلا في كل قوم في كل بشر هناك مثلا حامل أثقال عند رياضة بدنية، أو سياف عند قدرة بطولة في مثلا رياضة المسايفة أو السباحة أو كذا كذا، جملة من البشر في كل البشر هناك من لديهم قدرات روحية خاصة رياضة الوحدة هذه مو بالضرورة تعني أن هي رياضة نورانية، لكن هي قدرات لو وظفها في الجانب النوري وصل إلى مقامات ومراتب أكثر فأكثر. رحمة الله على الميزة النائني حسب ما نقل سمعت الشيخ بهجت ينقل عن الميزة النائني، طبعا هذا النقل عن الميزة النائني أصله روايات، أصله روايات أن أرض العراق خصبة جدا للرياضات الروحية، أرض العتبات المقدسة وبالذات النجف بعد عموما الرياضات الروحية، الرياضات الروحية أصعب طبعا، الرياضات النورية هي أصعب وأعقد، أرض مطلسمة للرياضات الروحية. تعبير طبعا هسه أنا تعبيري هذا التعبير أنا عبرت عنه، وإلا هو تعبير الميرزا النائني الذي نقله الشيخ بهجت عنه، قال في العراق بتقوى يسيرة يعرج الإنسان كثيرا، بينما في أماكن أخرى بلدان أخرى تتطلب منه مجاهدة في التقوى كبيرة وعروج يسير يناله. هذا طبعا مضمون نفس الروايات الواردة أن مثلا مبيت ليلة في النجف الأشرف أفضل من 700 سنة، أفضل من 9 ليالي قدر. خو ليلة القدر ما هي ميزتها؟ في عروج الإنسان في الكمال. في إذا كان ليلة العادية في النجف الأشرف هذا يعني معناتها مؤاتية جدا للرياضات الروحية هاي الجو البيئة، أو المبيت في كربلاء أفضل من 70، يعني موجودة في كامل الزيارات الروايات. ابن قولوي أستاذ المفيد نقلها أفضل من 70، يعني أفضل من ليلة قدر، يعني لاحظ أن نفس البيئة تساعد على التكامل بسرعة الروحي. فالمقصود أنه حسب الروايات إجمالا أن في كل فئة بشرية أو مجموعة أو بعض الحين قد تكون بيئة جغرافية أو بيئة كذا هي مساعدة على القدرات الروحية، لكن في وجود هذه القدرات الروحية لا يدل على أن هذا المرتاض ارتاض طريقا سويا شرعيا، قد لا سمح الله وكثيرا ما يرتاض بطريقا ظلمانيا أو مشتبك النور والظلم فيه. هذا باب واسع. المقصود أنه هناك روايات عديدة أخرى لم يذكرها صاحب الوسائل، وربما إذا صار مجالا نقرأ ما في البحار. الرواية الأخرى وذكرنا أمس عن الفقهاء طبقات كثيرة من الفقهاء أنهم يعطفون حرمة الأخذ بالقيافة على حرمة الكهانة، لأن فيها إخبار عن أمور غائبة أو مغيبة ومن دون ميزان ومستند شرعي، من ثم عطف الفقهاء القيافة على الكهانة والسحر بهالحرم. الرواية الأخرى التي يرويها صاحب الوسائل عن ابن إدريس، عن مستطرفات ابن إدريس، كتاب المستطرفات لابن إدريس الذي ذكره في آخر كتاب السرائر له، هذه الأصول خلافا لدعوة السيد الخوي رحمة الله عليه، هذه الأصول التي نقل عنها ابن إدريس جلها أو كلها طرقها مشهورة، ما تحتاج للطريق، هناك شواهد كثيرة على أنها مشهورة، يعني ليست واصلة لابن إدريس بطريق وطريقين. على كل ذكرنا في كتاب الرجال والمجلسي ذكر جملة من تلك الشواهد، والميزة قومي صاحب القوانين ذكر في جامع الشتات جملة من تلك الشواهد، ولوبا النراقي وكثير من الأعلام ذكروا شواهد عديدة سواء المستطرفات أو غير المستطرفات أن الكتب المشهورة طرقها كثيرة خلافا لدعوة السيرخوي. نعم، فقط في مصادر رجال السيرخوي يعتمد الشهرة، أما في كتب الحديث ما يعتمد الشهرة، وما دل باع تجر في مكان ولا تجر في مكان عند السيرخوي رحمة الله عليه. على أي حال، فالروايات التي ينقلها ابن إدريس في مستطرفات السرائر طريق ابن إدريس لتلك الكتب إذا كانت مشهورة وجلها مشهورة لا نقاش ولا كلام في ذلك، يبقى السند من صاحب الكتاب إلى المعصوم. نقرأ من كتاب المشيخ الحسن المحبوب، أصلا كتاب المشيخ الحسن المحبوب المحقق الحلي الذي هو ربما بعد بنصف قرن، أكثر من نصف قرن، ثلاثة أربعة قرن أو نصف قرن أو ثلاثة أربعة قرن، المحقق الحلي في المعتبر يذكر بأن الكتاب المشيخ الحسن محبوب وغيره مصدرية للبحث الفقهي أشهر من الكتب الأربعة. شوف كيف الآن الكتب الأربعة ما حد يناقش في طرقنا إلى الكتب الأربعة متواترة مشهورة يدا بيد. هذه الأصول التي نقل عنها ابن إدريس المحقق الحلي يقول هذه الأصول في ذلك الزمان أكثر شهرة حتى من الكتب الأربعة. هاي النكتة لن يعطيها عناية كثيرة السيرخوي رحمه الله عليه، فمؤاخذ على السيرخوي حول كتب المشهورة، منها كتاب المشيخ الحسن المحبوب عن الهيثم. الهيثم من أصحاب الإمام الصادق، هيثم النهدي أو كذا، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأل عن الشيء يسرق، هو كاهن أو عراف أو مشيته فسميه المعنى واحد أو شيء بذلك، فنسأله فقال الإمام الصادق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. هنا أو كذاب، مقصود من كذاب الكذاب مقصود هنا يعني الذي يعتمد على موازين غير مقررة مثل افترض الكهانة على كلام الجن أو كذا، هذه موازين غير المقررة يدعو كذا، مثل قاضي قضى بالحق وهو لا يعلم في النار، لما اعتمد على الموازين رجما بالغيب، هذا هو باطل وإن كان الحكم في نفسه مطابق الواقع، لأن هنا المراد من كذاب ليس إنما يخبر به مطابق ولا مطابق فقط، هذا ليس كافٍ، بل لابد أن يعتمد على ميزان ولا يصير كذا. أو كذاب يصدق ما يقول فقد كفر ما أنزل الله عن الكتاب، لم يعتمد على الموازين. إجمالا على كل أما نكتفي بهذا أو نأخذ من البحار بعض الروايات لا بس هذا الباب في البحار. طبعا أتى بالآيات، الآيات استعرضناها جملة منها يحتاج نعاود إليها في البحار. روايات، لاحظ الدورة، الدورة التي عقدها صاحب البحار لأبواب الفقه في البحار 20 مجلد من باب الطهارة إلى باب الدية، بينها وبين الوسائل عموم خصوص من وجه. ومتابع يعني والتحري فيها ألزم حتى من مستدرك النوري. أصلا فكرة جامع هذه الشيعة اللي السيد البرجلدي هو ملحظ نجمع ما بين ما في البحار والوسائل والمستدرك، وإن كان طبعا لجامع هذه الشيعة الآن أو الإخراج الفني له يحتاج إلى مزيد من التشذيب والتهذيب والمجمل، بس إجمالا فمراجعة الدورة الفقهية الروائية الموجودة في البحار أمر هام كثير، بينها وبين الروايات عموم خصوص المجلس. على كل الرواية الأولى التي أوردها المجلسي إلى معاوية بن أبي وهب صحيحة عن أبي سعيد هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال 4 لا يدخلون الجنة: الكاهن والمنافق ومدمن الخمر والقتات وهو النمام صاحب النميمة. يعني فالكهانة أشد من شرب الخمر، الارتباط مع الجن والشياطين والمجرة في مو في الباب أي مو في الباب، بالتالي في تحريم النميمة بعد. يلا الرواية الأخرى رواية قرب الإسناد عن البزاز عن أبي البختري وهاب بن وهاب عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام قال: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر، وكان آخر عهده بربه وحده أن يقتل إلا أن يتوب. يعني أخذ قيد التوبة، سيتوب بمعنى ينقطع عملا متبادل، أو يتوب بمعنى لا يستحل. البعض قال الاستحلال هنا المراد به الممارسة العملية، فما دام يمارس عملا. يعني هناك تفسير كلامي للاستحلال أن هذا بعد طبعا تفسير شوية صعب، أن المعصية درجة من درجات استحلال الحرمة، استحلال عملي. هذا مو استحلال بالمعنى الاصطلاحي، استحلال يعني استحلال عملي نقول، لأنه لو لم يستحل لنفسه عملان الشيء لما ارتكبه. هاي الدرجة من الاستحلال الخفي، شلون الشرك الخفي. هذا معنى قد يحتاج الإنسان في مباحث الفقه في أبواب أخرى، أن الاستحلال أو أن المعصية أو الارتكاب العمل المعصية درجة من درجات الاستحلال الخفية، وإن كان ربما من استحل كذا، المراد به الاستحلال المعلن لا الاستحلال ماذا الخفي، لكن ما المعنى؟ أنه المعصية والمخالفة درجة من درجات الاستحلال، استحلال عملي وإن لم يكن استحلال فكري تنظيري، لكنه استحلال عملي. لو لم يستحلل ما أقدم عليه. وإن لم يكن بمعنى ينسبه إلى الشرع، ولكن يحلل نفسه، يحلل لنفسه، يطلق لنفسه الإقدام. شوف المعنى اللغوي، يطلق لنفسه ارتكاب معصية، يطلق نفسه، يطلق نفسه يعني إطلاق تحليل. بس هذا معنى خفي طبعا، ليس معنى جلي. فالمعصية فيها استحلال خفي شبيه ما ورد أن الاستخفاف بالأمور الهامة في الدين، حتى استخفاف بدرجة خفيفة درجة من الكفر، كفر مو استراحي، ها كفر خفي، كفر خفي. من استخف بالصلاة، استخف بالحج، استخف يعني جعله عملا يتعامل معه بخفة مو بقدسيته سبحان الله، فكأنما يجحد قدسيته، يعني درجة خفية من الكفر. أي في درجة خفية، كيف هناك الاستخفاف كفر خفي، ها مو كفر جلي، ميترتب على الآثار، خفي خفي. الوهابية أو الخوارج كلما عبر بالكفر فهو عندهم مثلا كفر اصطلاحي، لا مو هذا مو المراد، أو كلما عبر بالشرك. من تعلم شيئا من التعريف فقد كفر بالله، استغفر كذا. وحد أن يقتل إلا يتوب، يتوب عملا لا يستحل عمليا. الرواية الثالثة بإسناد قرب الإسناد عن النهدي عن أبيه عن عيسى بن سقفي، طبعا هذه الرواية هي لها عدة طرق، عن عيسى بن سقفي عدة طرق، هذه الرواية تقريبا نستطيع أن نقول كالمستفيضة يعني أو المطمئن بصدورها هي توبة ساحر، يسمى عيسى بن سقفي، وكان ساحرا من صعب وسائل، ذكر طرق أخرى لها من الكتب الأربعة. وكان ساحرا يأتيه الناس فيأخذ على ذلك العجز، قال فحججت فلقيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى، فقلت له جعلت في ذاك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي وقد حججت وقد من الله عليه. شوف الإمام ما جاوب عن كل أسئلته، مو معتق قرر على تلك الأسئلة. هاي سياسة في الفتوى لطيفة، أجابه الإمام عن أخطر سؤال سأله، بقية الأسئلة التي يدون أعرض الإمام الحامق شنو قاعد يبسط وياه ساعات وساعات بين الحكام يعطي ماذا. هاي نقطة مهمة، أنه في أسئلة السائلين مو بالضرورة إنسان يفتح المطمار على لا أقل، قل أنت هذا دي الزاوية الآن 60 مثلا يقول كذا سنة ما صمت الكفارات، يعني أنت بتتكلم يعني الكفارات بيشرد، إذا ادعى عنك الكفارات كل أقل الصيام بعدين الله كريم على الكفارات. أنا بتتكلم ليه ستين وستين وستين في ستين ضعفك من الكفارات. انت تقول احنا نقضي صيامك بس بعدين الله كريم على الكفارات. اقصد هاي الاولويات في الاجابة مهمة. شوف الامام هنا هاي سأل اسئلة كثيرة. الامام لا اجاب عن اهم سؤال. وقد حججت وأكلت وصليت وكذا وأخذت فلوس فلوس منها صغيرة ما جاوب. وقد من الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله تعالى فهل لي في شيء منه المخرج منه مخرج؟ فقال أبو عبد الله نعم حل ولا تعقد. شوف هذا أهم شيء كبيرة السهل يقلع عنها ويحلحل عقد السحر لأنه يعقدها. بقية الأسئلة لن يجيبها الإمام عليه السلام لم يجيب مقتضى الحال أنا بجب. فهي نكتة مهمة في قضية الأسئلة لا يخلط المجيب بين كل الجواب الهين والأهم شيء الأولى فالأولى اللي ما يقتضيه الوقت. هذه السياسة تربوية في الإرشاد. الرواية الأخرى قرأناها وهي معتبرة السند كما مر بنا ما يحتاج نقراها لأن قرأناها في الوسائل من نعيد قراءتها. رواية أخرى الخامسة موثقة السكوني عن الصادق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا رقى إلا في ثلاث. لا رقى يعني شنو؟ هذا بحث لم نخوض فيه فيما سبق. الرقية لماذا يقول لا رقى إلا هذا التعبير كرر في الروايات عن النبي أو عن الأئمة عليهم السلام بحث الرقية. لماذا لا إلا لا إلا هنا صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ثلاث أو في حديث آخر الرابع خامس سادس بس ما هو المغزى من الحصر في الرقية؟ المغزى ما هو المغزى في الحقيقة؟ أن تمييز أن الرقية هذه رقية شرعية أو سحر صعب. يجب أن يميز. ومن قال لك أن هذه رقية؟ قد يكون لها هي رقية غير شرعية يعني مثل حرز سحري. وهذا تنبيه من هذه الروايات منه صلى الله عليه وآله وسلم أو منهم عليه السلام أن ما يكتب كرقية يجب أن يلتفت الإنسان إلى مضمون ما يكتب فيه. يجعل كحرز أو كرقية أو ما شابه ذلك حجاب تعبيرات متعددة. من الضروري إما يكون الطرف الذي يكتب هذا الشيء إنسان متشرع متدين متورع فبها أو الإنسان نفسه يطلع لأن دي الكتابات يخلط فيها ما بين السحر وما بين الرقية الشرعية. فليس كل ما كتب أنه طلسم أو رقية أو حجاب أو حرز يعني أنه شرعي إلا إذا كان مأخوذ من إنسان متدين من عالم رجل دين متقيد ورع مستوى موقعية في الدين كذا المجرى. وإلا إذا يأخذ إنسان من كل من هب ودب قد هذه أحراز سحرية والعياذ بالله طلسمات سحرية وما شبه ذلك. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا رقى إلا في ثلاث في حمى السخونة أو عين حرز عن عين أو دم لا يرقى. سبحان الله يعني من أسباب انقطاع الدم أيضا دي الرقية الشرعية. شو من خواص بعض الأحجار الكريمة أنه يقطع الدم. إذا صاب الإنسان جرح حتى بان، إذا كان معه مثلا فص من معدن كريم معين ينقطع الدم فيستطيع أن يعني يدارك نفسه إلى طبيب يعالج، لأنه سيلان الدم في حتف الإنسان. كذلك في رقى توجب انقطاع الدم. فهذه نقطة مهمة في بحث الرقية. المجلسي رحمة الله عليه في البحار سعيد مجلد ما أدري عقد بابا للأحراز والرقى المأثورة كي يميز عن ماذا؟ مراجعة الباب جيد. ذكرها طلسمات مروية أو أحراز ورقى مروية. طبعا الشيخ البهائي رحمة الله عليه من أئمة هذا الفهم، رواد الكبار، مسألك من كتب أسر. المهم الشيخ البهائي محمد بن حسين بن عبد الصمد، ايه الرواية اللاحقة ايضا توصيات موضوعة عن السادة هيثم بن زكريا عن ابن محر عن ابن حبيب عن ابن باهلي عن ابي عن حسين المصعب قال ابو عبد الله رواية في الخصال رواه الصدوق قال ابو عبد الله عليه السلام يكره النفخ في الرقى، يكره ذلك السحر ينفخون والنفاثات في العقل، بينما الرقى الشرعية يكره النفخ فيها، يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود. موضع السجود أن يكره النفخ فيه. أقول كلمة في سياق واحد، يكره لا تبرد الطعام بالنفخ فيه، بركة تروح. نعم نفس الشيء موصول إن شاء الله بقية الروايات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.